صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه هي الخطة الأولى في تفسير سورة البقرة، وسورة البقرة في ترتيب المصحف هي السورة الثانية بعد الفاتحة، لكنها في النزول سورة مدنية، وهي أول سورة نزلت في المدينة. وتمتاز سورة البقرة بأنها أطول سورة في القرآن الكريم، بلغت آياتها 286 آية. وهذه السورة تسمى هي وآل عمران السورتان الزهراوان، فسورة البقرة سورة زهراء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون على هذه السورة، وقال ابن العربي وهو من المفسرين ومن علماء القرآن الكريم، قال إن في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر. إذن فهي سورة من السور العظيمة الفائدة الجليلة النشر التي ينبغي أن يهتم المسلمين بدراستها. هذه السورة شغلت الشعراء عن الشعر. فلبيد حينما أسلم وكان شاعرا كبيرا ترك الشعر ولم يقل شعرا في الإسلام مطلقا، فلما سألوه لماذا لا تقول الشعر كما كنت تقول الشعر، قال شغلتني سورة البقرة. فسورة البقرة شغلت لبيد وجعلته يترك الشعر وجعلته يهدر الشعر. فهل شغلت سورة البقرة المسلمون المعاصرون فجعلتهم يتركون ما هم فيه من مشاغل وملاهي وعبث وافتراء وتضييع وقت؟ هل سورة البقرة لها هذا المقام ولها هذا الذكر في حياة المسلمين اليوم؟ أكثر الظن أن المسلمين شغلوا بكل شيء عن سورة البقرة وعن القرآن الكريم كله، فما عادوا يتأملون أحكام هذه السورة وما عادوا يتأملون القرآن ويستعظون بمواعظ القرآن الكريم. والآيات التي سنشرحها في سورة البقرة هي الآيات 20 الأولى، والآيات 20 فيها حديث عن القرآن الكريم وأثر القرآن الكريم في نفوس الناس. فالقرآن الكريم كما تقول سورة البقرة نزل من الله سبحانه وتعالى على البشر، نزل على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب يخاطب الله به الناس أجمعين. لكن الناس أمام هذا القرآن ليسوا سواء، فمنهم المؤمنون أو على حد تعبير السورة منهم المتقون ومنهم الكافرون، ثم منهم فريق ثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا الفريق هو الذي أطلق عليه القرآن الكريم وأطلق عليه الإسلام لفظ المنافق. أما المتقون أو المؤمنون فقد تحدثت عنهم السورة في 4 آيات. في أولها الإخلاص ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات 4 نزلت في صفات المؤمنين أو على حد تعبير السورة صفات المتقين. ثم نزلت آيتان اثنتان في صفات الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعد هذا نجد السورة تأتي بثلاثة عشر آية في صفات المنافقين. في الوقت الذي تخصص السورة آيتان اثنتان في صفات الكافرين، نجد أن صفات المنافقين تستغرق 13 آية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا صفات المنافقين صفة صفة، لأن المنافقين هم الذين يندسون في الصفوف، هم الذين يقفون في صفوف المسلمين ويصلون، هم الذين يغيبون عنا. أما الكافرون فإنهم مميزون بصفاتهم ومميزون بكلامهم ومميزون بإعلانهم عن أنفسهم. ولذلك تم القرآن الكريم في كثير من الآيات بصفات المنافقين تحذيرا للمسلمين من الوقوع فيها. بدأت سورة البقرة بقوله تعالى: ألف لام ميم، وعدتها السورة آية مستقلة ألف لام ميم. وهذا الافتتاح جاء في القرآن الكريم 29 مرة. هناك 29 سورة مفتتحة بهذا الافتتاح. بعض السور افتتح بحرف واحد، وبعض السور افتتح بحرفين، وبعضها بثلاث، وبعضها بأربعة حروف. سورة البقرة افتتحت بقوله تعالى ألف لام ميم. هذه 29 سورة لو حذفنا الحروف المكررة فيها فإنه يبقى 14 حرفا استعملت في افتتاح هذه السور. هذه الحروف 14 وهي نصف الأبجدية المنطوقة، وهي النون والصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والألف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء. هذه الحروف هي على النصف تماما، ولها صفات النصف من حروف الهجاء. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الصور 29 بهذه الحروف المقطعة لسببين. السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى يقول للمجادلين في القرآن ويقول للعرب وهم أئمة الفصاحة والبلاغة، يقول لهم إن هذا القرآن نزل بنفس الحروف التي تنطقون بها والتي تتكلمون بها والتي تنظمون منها أشعاركم وتؤلفون منها خطبكم ورسائلكم. هل تستطيعون أن تؤلفوا مثل هذا القرآن؟ هل تستطيعون أن تأتوا بصورة من مثل صور هذا القرآن؟ هل تستطيعون أن تأتوا بعشر آيات مفتريات؟ هل تستطيعون أن تأتوا بآية واحدة من آيات هذا الكتاب؟ هل تستطيعون أن تأتوا بجملة مفيدة من جمل هذا الكتاب؟ إنكم لا تستطيعون. لا الإنس يستطيعون ولا الجن يستطيعون. ولو جاء الجن والإنس أو انعقد اجتماع بين الجن والإنس ثم أصبح بعضهم لبعض ظهيرا يعني معينا، الإنس يعينون الجن والجن يعينون الإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنها نفس الحروف، النون والصاد الألف واللام والميم، هذه الحروف التي ننطق بها والتي نتكلم بها والتي ننظم منها أسلوب خطابنا، ومع ذلك نفشل عن أن ننظم كلاما أو أن نقول كلاما يشبه القرآن الكريم. الشهر الثاني في افتتاح 29 سورة لهذه الحروف هو ان هذه الحروف تنطق مفردة وتنطق ساكنة هكذا. فمثلا حينما تقرأ الف لام ميم تقولها هكذا الف لام ميم وتقرأها بتأني وتقرأها ممدودة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كذلك اذا قرأت كاف ها يا يوسف فانك تقرأها هكذا كاف ها يا يوسف تقرأها بتمهل وتقرأها بترسيم وتقرأها حروف يمكن ان تعد. وهذا تعليم للمسلمين اذا قرأوا القرآن الكريم ان يقرؤوه بهذا الاسلوب ان يقرؤوه بتأمل وان يقرؤوه كما كان الرسول يقرأ. فحينما سئل انس بن مالك عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ يقول كانت قراءته مدا ثم قال بسم الله يمد الله الرحمن يمد الرحمن الرحيم يمد الرحيم. وحينما سئلت امنا عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ القرآن او كان منطقه كأنه خرجات مظلة وكنت تستطيع ان تعد كلمات الرسول على اصابعك لو اردت. يعني لو اردت ان تعد قراءته فانك تستطيع. اذا فهذه الحروف بهذه القراءة بهذا التمهل ارشاد لقارئ القرآن الكريم ان يرسل القرآن كما قال الله تعالى في امره للنبي صلى الله عليه وسلم ورسل القرآن ترتيلا. وهنا تنبيه لازم هو انه هناك فرق كبير بين ترتيل القرآن وبين الغناء بالقرآن. فالغناء بالقرآن او قراءة القرآن بالألحان او تلحين القرآن كل هذا بعيد عن هدي الاسلام وبعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. انما المطلوب هو ترتيل القرآن بملاحظة مدوده المدود وبملاحظة الحروف التي تغن والحروف التي تدغم والحروف التي يصف ادغامها كما قال هذا الكلام علماء التجويد ودونوه في مدوناتهم وعلموه للناس. وهو علم شريف ينبغي ان يهتم به الناس وبخاصة المقبلون على دراسة القرآن الكريم ينبغي ان يهتموا بعلم التجويد وهو علم سهل يسير ان شاء الله سبحانه وتعالى. صفات المتقين بدأت السورة بهم في اربع ايات كما قلت لكم الف لام ميم ذلك الكتاب يعني من هذه الحروف جاء هذا الكتاب انزل الله هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم من اجله هو وحده وانما نزل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم من اجله ومن اجلنا جميعا. فاذا كان الكتاب قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينزل له خاصة وانما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الناس اجمعين الى قيام الساعة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا ريب فيه. والرب والريب يستعمل استعمالين للشك وللتهمة. اولا هذا الكتاب لا شك فيه. لا يشك فيه عاقل. فليس في القرآن آية تحتمل الشك. انما كلها آيات ملؤها اليقين. وتعلم اليقين. وتثبت اليقين في قلوب قارئين وقلوب متدبرين وقلوب فائمين. المعنى الثاني انه لا تهمة توجه للقرآن الكريم. ليس هناك اي اتهام يمكن توجيهه للقرآن الكريم. ليس هناك اي اتهام يمكن توجيهه الى عقائد القرآن الكريم. ليس هناك اي اتهام يمكن توجيهه الى اخلاق القرآن الكريم. فالقرآن الكريم فوق الشك وفوق التهم. لا يستطيع احد ان يشك فيه احد عاقل. وانا اركز على كلمة عاقل. فالعقلاء لا يشكون في هذا الكتاب. والعقلاء لا يتهمون هذا الكتاب. اعرف ان هناك كثيرون يشكون في هذا الكتاب. بل هناك كثيرون يكفرون بهذا الكتاب. واعلم ان هناك كثيرين يشكون في هذا الكتاب مع ان اسماءهم اسلامية. واعلم ان هناك كثيرين يكفرون بهذا الكتاب مع ان اسماءهم اسلامية. بل اعلم ان هناك من يحارب هذا الكتاب ويعارض هذا الكتاب ويقول ان خروج هذا الكتاب الى الحياة ايقاف للتطور وايقاف للحياة وتدمير للحياة. اعلم هذا واعلم ان لهم اسماء اسلامية. واعلم ان كثيرين يكتبون مباشرة ومداورة ومناورة حول القرآن الكريم متهمين له شاكين فيه كافرين به. هؤلاء لا يخفون علينا. وان تسموا باسماء اسلامية وان تسطروا في شعارات اسلامية هم معروفون لنا ومعروفون لكم تماما. اي انسان وفي اي مكان وجدوا وفي اي مركز وقفوا او قعدوا هم معروفون لا يخفون علينا. واذا كان القرآن يصادق لهذه الحملات ويقابل بهذه الحملات من الذين يتسمون باسماء تبدو اسلامية فما بالك بالحملات التي توجه الى القرآن من مناطق غير اسلامية ومن ارض غير اسلامية. ويحزنني ان اقول ان الارض الغير اسلامية وان الاسماء الغير اسلامية حينما تهاجم القرآن هذا شيء خفيف على نفوسنا. لكن مما يؤسف له ومما يحزن ومما يحز في القلب ان يتخذ هؤلاء الناس مخالب لهم من اسماء اسلامية اسماء براقة اسماء مشهورة يكتبون ويخطبون لحساب هؤلاء الذين يعيشون في ارض غير اسلامية ويتسمون باسماء غير اسلامية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. لم يقل القرآن الكريم هدى للمؤمنين. وحينما قسم القرآن الكريم الاقسام الثلاثة المؤمنين والكافرين والمنافقين سمى المؤمنين باسم المتقين. كأنه لا يثمر ايمان الانسان الا اذا اوصله الى التقوى. فان لم يصل بك ايمانك الى التقوى فلا قيمة له ولا ثمرة له ولا منفعة فيه. اذا فنحن او المسلمون مطالبون جميعا ان يكونوا اتقياء. وحينما نقول ان المسلمين جميعا مطالبون بان يكونوا اتقياء فان معنى هذا ان المسلمين جميعا مطالبون بان يكونوا اولياء. والله سبحانه وتعالى لم يدخل الجنة الا الاولياء. فالاولياء فقط هم الذين سيدخلون الجنة. اما غير الاولياء فلم يدخلوا الجنة. لان تعريف الولي كما جاء في سورة يونس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون الاتقياء هم ورثة جنة النعيم. وهم اولياء الله. ليس لله اولياء غير هذا. اذا تصورت ان الاولياء عبارة عن نشاز في خلق الله او عبارة عن صور معينة او عبارة عن اشكال معينة او عبارة عن ملابس معينة. اذا تصورت هذا فانك تكون قد اخطأت وقد بالغت بالخطأ. ان الجنة هي دار الاولياء. ونحن جميعا مطالبون بان نكون اولياء. وقد وقر في قلوبنا بإعانة الشيطان والوسوسة الشيطان أن الأولياء طيلة معينة وعزيلة معينة وناس لهم امتياز معين ولهم دلال على الله ولهم أساليب في الحياة معينة يمشون على الماء ويطيرون في الهواء ويأكلون النيران حتى نعوشهم بعد الموت تطير وبعد أن يقبروا ويدفنوا ويهال عليهم التراب من الممكن أن يخرجوا إلى الحياة يقاتلون ويحاربون ويقابلون من يحبون. هذا التصور تصور شيطاني إبليسي لا أساس له من الصحة، لكن مما يؤسف له أنه وقر في قلوب كثير من الناس حتى أصحاب الوجاهة في دنيانا أصبحوا يؤمنون هذا الإيمان ويدعون الناس إلى أن يؤمنوا بهذا الإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. متقي لمن؟ متقن لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف نتقي الله؟ هل هذا ممكن؟ هل يمكن لإنسان أن يتقي الله؟ هذا مستحيل. كيف أتقيه وهو أقرب إلي من حبل الوريد؟ كيف أتقيه وهو معي حيثما كنت؟ كيف أتقيه وأنا بين إصبعين من أصابعه؟ هذا غير مستطاع. إنما المقصود والمراد أن تتقي غضب الله سبحانه وتعالى. كيف نتقي غضب الله سبحانه وتعالى؟ بأن ننفذ أوامره ونبتعد عن نواهيه. فالذين ينفذون أوامر الله والذين يبتعدون عن نواهي الله هم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، وهم الذين نزل القرآن من أجلهم هدى للمتقين. فالقرآن حينما نزل لم يستفد به إلا المتقون، أما الكافرون والمنافقون فلم يستفيدوا بالقرآن. وسنرى كيف أن الكافرين والمنافقين لم يستفيدوا بالقرآن، إنما استفاد به المتقون. ولهذا فإن ربنا يقول إنني أنزلت القرآن من أجل المتقين، كأن الله لم ينزل القرآن من أجل الكافرين، كأن الله لم ينزل القرآن من أجل المنافقين. هذا صحيح، كأن الله حينما أنزل القرآن للناس جميعا لم يستفد منه إلا المتقون. ولهذا فإن ربنا بين أن القرآن لم يفد أو لم يستفد منه إلا المتقون، أما الآخرون فقد عصبوا أعينهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ وهنا نجد السورة تعدد صفاتهم. أولا الذين يؤمنون بالغيب، ثانيا ويقيمون الصلاة، ثالثا ومما رزقناهم ينفقون، رابعا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، خامسا وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفات المتقين. أول صفة أبرزتها السورة الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هي الفارق بين الإنسان والحيوان. الإنسان إنسان، عرفوا الإنسان وقالوا إنه حيوان ناطق، وعرفوا الحيوان أو البهيم بأنه إنسان غير ناطق أو حيوان غير ناطق، حيوان أعجل. هذا هو التعريف الذي اتفق عليه المناطق. ولكي نكون منطقيين أكثر فإنه يمكننا أن نعرف الإنسان لأنه ذو القدرة على الإيمان بالغيب، والحيوان من فقد هذه القدرة. الحيوان فقد القدرة على الإيمان بالغيب لأنه رهين وحبيب للحواس الخمس. يرى الحيوان، يسمع، يشم، يلمس، هذه كل قدرات الحيوان. أما الإنسان فهو أسمع، أما الإنسان فهو أرقى لأنه يستمسك من الأمور المحسوسة طبيعة الأمور المغيبة. ولهذا فإن الله يعتبر المؤمنين هم الناس لأنهم هم الذين يؤمنون بالغيب. في أرض الله اليوم دعوات أصلها قديم وهي الآن موجودة. هذه الدعوات تطالب برفض الغيب، ترفض الغيب وترفض الإيمان بالغيب، وتقول لا نؤمن إلا بما نحس. أنا أرى، أنا أسمع، أنا أشم، أنا أذوق، أنا ألمس. أما أنا أعقل، أنا أفهم، أنا أستنتج، أنا أعرف ما وراء هذا المحسوس، فهذه كلها أشياء مرفوضة عند هؤلاء الناس. تقول لهم الله موجود، يقولون لك أرنا الله، أين الله، أرن الله. وهناك من ألفوا مؤلفات بهذا العنوان، أرن الله. الله مكسيم تركي كتابه أين الله، وألف توفيق الحكيم كتابه أرن الله. كتب كثيرة تؤلف بهذا العنوان، البحث عن الله، أرن الله، أين الله. إنهم يريدون أن يلمسوا الله، يريدون أن يروه، يريدون أن يذوقوه، يريدون أن يشموه. تحول الإنسان في عصرنا، العصر الذي يقال فيه إن الإنسان قد تقدم، يقال فيه أن الإنسان قد تحول إلى شيء أثير للحواس. إذن فالإنسان اليوم لم يتقدم وإنما تأخر، وإنما أصبح في مرتبة الحيوان، يحس كما يحس الحيوان ولا يعرف أشياء وراء هذه المحسات كطبيعة الحيوان. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لا تصح صلاتك إلا إذا آمنت بالغيب، فلا تصح صلاة الإنسان إلا إذا تعرف على هذا الغيب وارتبط بهذا الغيب. كيف ارتبط بالغيب وانا لا اراه وانا لا احسه؟ عن طريق الرسول المرسل الينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي عرفنا بهذا الغيب. فانا اؤمن بالغيوم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والايمان بالغيب له شرطان. الشرط الاول انني اؤمن بالغيب كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني انني لا ازيد على الغيب، لا اؤلف غيوب اخرى، لا اتكهن بغيوب اخرى، لا اضيف الى الغيب اشياء فانا لم ارى الغيب ولم اطلع عليه. انما الذي انبأني به هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فانا اؤمن بالغيب كما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم، واقيم الصلاة وانفق مما رزقني الله. ولذلك جاء التعبير هكذا في الصفة الثالثة، ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون مما رزقهم الله. وقدم الله سبحانه وتعالى قوله ومما رزقناهم على قوله ينفقون، يعني من رزق الله ينفقون، لم يقل وينفقون مما رزقناهم، وانما بين لنا انك مهما انفقت ومهما اعطيت ومهما سخوت فانك لا تعطي من ممتلكاتك، وانما تعطي مما من الله عليك به ومما اعطاك الله ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الصفة الخامسة، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. بما انزل اليك الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما انزل من قبلك، ما انزل على عيسى وما انزل على موسى وما انزل على ابراهيم وما انزل على النبيين. كيف يتساوى ما انزل على الرسول بما انزل على عيسى؟ واين هو الذي انزل على عيسى؟ اين هو انزل عيسى حتى اقرأه؟ ليس الموجود على الاطلاق انزل عيسى. اين هي التوراة التي نزلت على موسى؟ ليست موجودة على الاطلاق. اين هو الزبور الذي نزل على داود؟ ليس بموجود لدينا الزبور الذي نزل على داود. اين هي صحف ابراهيم وموسى؟ ليست موجودة. وهناك كتب اخرى كثيرة غير هذه الكتب، منها ما قص الله علينا ومنها ما لم يقصص الله سبحانه وتعالى عليها. نحن مطالبون بالنسبة لما انزل على المرسلين السابقين ان نؤمن ايمانا اجماليا، نؤمن بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى، أنزل التوراة على موسى، أنزل الزبور على داود، أنزل صحفا على إبراهيم وموسى. ما هي طبيعة هذه الكتب؟ ماذا فيها؟ لا نعرف بالضبط. وإذا جاءتنا أوراق اليوم، جاءني إنسان وقال لي هذه أوراق من إنجيل عيسى، أو جاء إنسان وقال لي هذه أوراق من توراة موسى، فما هو الموقف منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نواجه هؤلاء، لا نصدقهم ولا نكذبهم، فربما لو صدقناهم كان هذا كذب على الله، وربما لو كذبناهم كان هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. فنحن نتوقف في هذه الكتب جميعا، لكن نؤمن بها اجمالا. اما ما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم، انزل عليه القرآن المهيمن وسنته المطهرة، فنحن مطالبون بالايمان تفصيليا بما نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأه ونفهمه ونتدبره ونتتعلمه كلمة كلمة وآية آية. هذا مطلوب من جميع المسلمين، تدبر القرآن وتدبر السنة وفهم القرآن وفهم السنة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بالآخرة ويعلمون أن هذا اليوم هو يوم الحساب ويوم الجزاء ويوم المثوبة الذي أعده الله لمن لعباده جميعا. فمن وفى له الجنة ومن قصر فله النار، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم يحدث الله سبحانه وتعالى عن الكافرين، والكافرون الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هم قوم علم الله أنهم لا يؤمنون، ولذلك قال فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فريق معين قست قلوبهم مثل أبي لهب ومثل أبي جهل ومن على شاكلتهم في قابل الأزمان وفي مستقبل العصور، هؤلاء الناس الذين قست قلوبهم وختم الله على سمعهم وأبصارهم وجعل على عيونهم غشاوة، هؤلاء لا يؤمنون مهما وضحت لهم ومهما شرحت لهم ومهما جئت لهم بالبراهين وبالأدلة الواضحة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم يبدأ الله سبحانه وتعالى من الآية الثامنة وحتى الآية العشرين في صفات المنافقين. تبدأ الآيات فتقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآيات لها عشر نظائر في القرآن الكريم، عشر نظائر في القرآن الكريم، منها أربعة في سورة البقرة وثلاثة في سورة الحج واثنين في سورة لقمان وواحدة في سورة العنكبوت. قوله تعالى ومن الناس في سائر القرآن الكريم المقصود بها المنافقون. إذا قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس فإنما يقصد سبحانه وتعالى تعذيب فرق المنافقين وتعذيب صفات المنافقين. وهنا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا تحدث عن المنافقين في القرآن الكريم أو عن الكافرين أو عن المشركين أو عن الظالمين أو عن الفاسقين او عن الطغاة او عن الطواغيت، فليس معنى هذا ان ربنا سبحانه وتعالى يقصد اقوام باعيانهم. هذه هي علة العلل ومصيبة المصائب التي حلت في المسلمين اليوم. فهموا ان الله اذا تحدث عن الكافرين فانه لا يقصدهم، اذا تحدث عن المشركين فانه لا يقصدهم، اذا تحدث عن المنافقين فانه لا يقصدهم، وانما يقصد ناس اخرين ذهبوا في ثالث الزمان ايام الرسول. اذا فالكافرون يقصد الله بهم ابو جهل وابو لهب ومن على شاكلته، المنافقين يقصد عبد الله بن ابي بن سلول ومن على شاكلته، اما ان يقصد محمد واحمد وعلي وابراهيم من اصحاب الاسماء الاسلامية في هذا العصر، فمستحيل ان يكون هناك رجل اسمه محمد وكافر، من المستحيل ان يكون هناك رجل اسمه محمد ومشرك، من المستحيل ان يكون هناك رجل اسمه محمد وهو منافق. هذا الوهم وهذا الفهم هو الذي سقط بهذه الامة. من السهل ايها المسلمون ان يكون الرجل اسمه محمد وهو كافر، ان الله قال هذا في القرآن الكريم: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وهذه الآية التي معنا تقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. مجرد دعاوى، مجرد أسماء، مجرد شعارات، لكن الحقيقة أنهم غير مسلمين. وفي حديث ثوبان الذي رواه الإمام أحمد وأتمه أبو داود، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن تقوم القيامة حتى يلحق أقوام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. والحديث صحيح كما قلت لكم، رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود عن ثوبان الصحابي مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذه واحدة. وفي سورة البقرة ايضا يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي سورة الحج يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. وفيها ايضا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم. وفيها ايضا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفي سورة العنكبوت يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وفي سورة لقمان يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وفيها أيضا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه الآيات العشر المفتتحة بقوله تعالى: ومن الناس انما تعذب أنماطا وأصنافا من المنافقين هم موجودون اليوم، هم بيننا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقف اليه رجل اسمه ذو خيصرة وقال له اعدل يا محمد، فقال له الرسول سكنتك امك فمن يعدل اذا انا لم اعدل؟ فقام عمر وقال له مرني ان اقتله يا رسول الله فانه منافق، فقال له لا يا عمر، ان لهذا اصحاب يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالرسول يقول لعمر ان لذي الخويصرة هذا المنافق له اصحاب، اذا صليت الى جوارهم تجد ان صلاتك ضعيفة بالنسبة لصلاتهم، وتجد ان خشوعك في صلاتك ضعيف بالنسبة لخشوعهم في صلاتهم، وكذلك في صيامهم، ومع ذلك هم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. اذا يمكن ان يكون المنافق مصليا، يمكن ان يكون المنافق صائما، ومع ذلك هو منافق، وهو اشد على المسلمين من الكافرين، والمنافقين الدرك الاسفل من النار، فهم اشد عتوا وضلالا من الكافرين. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. الاخ الكريم نبهني الى شيء مهم يدل على وعي وبصيرة ان شاء الله، هو انني في اثناء الخطبة تحدثت عن ابو بكر بن العربي المفسر السلفي الصالح، فربما اختلط الامر ببعض الناس فيفهم اننا نشير الى محيي الدين بن عربي الصوفي الزنديق الكافر، لكن نحن لا نشير الى ابن عربي على الاطلاق هو محيي الدين الا اذا كنا ننبه على كفرياته وضلالاته. اما ابو بكر بن العربي رحمه الله واثابه فقد كان من العلماء الاجلاء ومن السلف الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، مجرد ادعاء يدعي انه امن بالله وباليوم الاخر، لكن لو تأملت هذا الادعاء ونظرت في تصرف هذا الانسان تجد ان الله سبحانه وتعالى يحكم عليه وعلى امثاله بقوله وما هم بمؤمنين، يعني ليسوا بمؤمنين على الحقيقة، مجرد ادعاء، مجرد ان يسمى ابن محمد فقط، اما انه مؤمن حقيقة لا، اما انه يربي ابنه تربية اسلامية صادقة لا، فهو مجرد شعار ومجرد دعوة. ومن الناس من يقول لا يفعل، من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين حقيقة. هذا التصرف الظاهر والباطن سماه الله نفاقا وسماه الرسول نفاقا، مأخوذة كلمة النفاق كما شرحت لكم من قبل من دحر الاربوع او من دحر الضب، فله بابان، باب ظاهري وباب من الناحية الاخرى يخرج منه، فاذا جاء صياد ليصيد هذا الحيوان يستتر في بحره ثم يهرب من الباب الاخر ويترك الصياد ينتظره على الباب المواجه، فلبحر الضب بابين، باب ظاهري وباب مستتر، وكذلك المنافق له وجهان، وجه ظاهري ووجه مختفي، فالوجه الظاهري الاسلام والوجه الباطني الكفر والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، هذا هو الوجه الظاهري، الوجه الباطني وما هم بمؤمنين. يعمل هذا التصرف ليه؟ الضب يعمل هذا التصرف ليخدع الصائد، ليخدع الصائد، يجعل الصائد يقف عند هذا الباب ثم يهرب من الباب الاخر. المنافق ايضا يقوم بهذا التصرف يخادع من؟ الله. يخادع الله ويخادع الذين امنوا. ولذلك بين الله لهم خيبتهم وسوء تصرفهم وسوء فعلهم فقال يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يخادع الله بهذه الطريقة يظهر الامام ويبطل الكفر. يظن انه بهذا يخفى على الله ويخفى على الذين امنوا. من الذي ضر بهذا التصرف؟ هل ضر الله بهذا التصرف او ضر الذين امنوا؟ ابدا. ضر نفسه، خدع نفسه. كيف خدع نفسه؟ لان هذا الكلام استحسنه هو وصدقه، صدق كذبه. يبقى مين اللي صدق الكذب؟ هو. انما الذين امنوا ما خدعوش. الله سبحانه وتعالى لم يخدع لانه يعلم السرائر وما تخفيه الضمائر. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض. قلوبهم. ثم يوجه الله الى المنافقين نهي وامر. اما النهي فهو قوله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا هو النهي. واما الامر فهو قوله تعالى واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. النهي هو لا تفسدوا في الارض. الامر هو امنوا كما امن الناس، كما امن محمد واصحابه. لا تفسدوا في الارض، امنوا كما امن الناس. دائما طبيعة الاسلام ان النهي يسبق الامر. النهي اولا. النهي اولا. لا تزني اولا. تزوج ثانيا. اذا ضللت على زناك فان الاسلام يحرم عليك الزواج. الزاني المصر على زنا لا يتزوج. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. اذا طبيعة الاسلام ان يبدأ بالتخلية ثم يثني بالتحلية. تتخلى عن السوء ثم تتحلى بالخير. تتخلى عن الشر ثم تتحلى بالخير. تتخلى عن الكفر ثم تتحلى بالايمان. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض. المفسد لا يعلم انه مفسد. يجيئون بدعاوى عارضة حينما تقابل انسان مفسد وتقول له لا تفسد في الارض يرفع صوته امامك ويقول لك انما نحن مصلحون. كلم احد الكتاب اللي بينشروا الصور العارية او القصص العارية قل له هذا افساد في الارض لا تفسدوا في الارض. قل للقصاصين، قل لكتاب السينما اللي بيكتبوا السيناريو للسينما، قل لهؤلاء جميعا، قل للصحفيين، قل لرجال الاعلام لا تفسدوا في الارض. ما انتش هتخلص. هيقولوا لك انت اللي راجع وما انتش فاهم. هيقولوا لك انما نحن مصلحون. الله سبحانه وتعالى يواجه هؤلاء جميعا ويقول الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وحينما يصل الافساد بالانسان الى درجة فقدان الشعور تكون خيبته قد كبرت. فرجال الاعلام عندنا والصحفيون والمؤلفون والقصاصون كل هؤلاء وصلوا الى نقطة فقد الشعور ولكن لا يشعرون. فهم مفسدون ولكن لا يشعرون. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس امنوا قالوا انؤمن كما امن السفهاء
السفهاء لقب بيطلقوه على الرسول واصحابه. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. المنافقون الاولون اطلقوا على الرسول واصحابه انهم سفهاء. فلا تستكثروا ايها الاخوة ان يطلقوا علينا اليوم اننا سفهاء ومخربون ومدمرون ورجعيون ومتزمتون ونجر عجلة التقدم الى الخلف ونريد ان نوقف الزمن ونريد ان نوقف حركة الفلك. كل هذه الدعاوى تقال لنا وهذه الدعاوى لا تخيفنا ولا تزعجنا، لان هناك دعاوى اعرض من هذه واكبر وجهت الى الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طبيعة المنافق انسان ضعيف الشخصية لا يستطيع ان يظهر شخصيته واضحة. الكافر رجل جريء اعلم كفره واستمر عليه. ولذلك كان المنافق احط درجة من الكافر. لكن المنافق اذا قابل المؤمنين قال لهم انا معكم، واذا قابل الكافرين قال لهم انا معكم. فهو طارة مع المؤمنين وطارة مع الكافرين مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. واذا لقوا الذين امنوا، اذا قابلوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم اذا انفردوا سرا بشياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، نحن نتبع محمدا ونتبع المسلمين لنستهزئ بهم ونضللهم. يرد الله عليهم ويقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قوله تعالى اشتروا الضلال بالهدى، اشتروا الضلال بالهدى يعني يعني عملوا مبادلة، كان عندهم هدى فغيروه واخذوا ضلالة، كان عنده صدقة من الهدى فباعها بالضلال واخذ الضلال. هل هذا الكلام معقول؟ هل المنافقين كان عندهم هدى فباعوه؟ ابدا، ما كان عندهم هدى، ما كان عندهم هدى. فللذي استوقفناه فلما ضاعنا حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثل الاول. اما المثل الثاني فهو قوله تعالى او كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. نشرح هذين المثلين ثم تنتهي المحاضرة ان شاء الله. اما المثل الاول فالله يقول مثلهم مثل المنافقين، مثل رب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. انسان مسافر في الصحراء بالليل، والذين ذهبوا الى الصحراء يعلمون انها مساهات لا اول لها ولا اخر، والمسافر في الصحراء يهمه ان يبحث عن الهدى يعني الطرق والمسالك، ويبحث عن نار يستدفئ بها ويستنير بها تنور له ويتدفى بها ويعمل عليها اكله. اذا النار تصبح مهمة للمسافر في الصحراء لسببين. السبب الاول تدفيه وتوريه السكة. فالله سبحانه وتعالى يقول ان المنافق مثله كمثل انسان مسافر في الصحراء. استوقظ نارا. استوقظ يعني طلب من الاخرين ان يوقدوا له نارا. الهمزة والسين والتاء للطلب. استوقظ يعني طلب ايقاد نار. استلف نار من حد. ولع النار. مثلهم كرجل الذي استوقظ نارا. لما المنافق ولع النار في قلب الصحراء والمسافرين علموا ان عنده نار هم ولعوا منه. كل واحد مسافر جه ولع من النار بتاعته ومشي. لما ولعوا من ناره ومضوا انطفأت ناره. الاخرين خدوا نار ونوروا واتدفوا بيها. هو ضاعت ناره. الاخرين انتفعوا وهو اصيب بضرر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم هم ينصرون لا يرجعون. المنافق ولع النار. النار بتعطي شيئين، بتعطي اشراق وتعطي احراق، لان النار تحرق وتشرق. تشرق يعني تنور. الله سبحانه وتعالى لما طفأ النار ترك احراقها وذهب لاشراقها. ذهب النور لكن بقيت النار في الملهلبة تحرقهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، يعني الناس استفادوا من هذا النور. زي المنافق اللي حافظ القرآن يقرأ القرآن، هو لا يستفيد منه لكن يستفيد الاخرون، ربما استفاد من واحد. هو ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نور واحد ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات، ظلمات كثيرة. هذه طبيعة دين الله. كلمة النور مفردة، الظلمات جمع، لان طريق الله ونوره واحد. اما طرق الشيطان فهي ظلمات كثيرة وطرق كثيرة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم صم لا يستطيعون ان ينطقوا، صم لا يستطيعون ان يسمعوا، بكم لا يستطيعون ان ينطقوا، صم بكم هم لا يستطيعون ان يروا فهم لا يرجعون. لا يرجعون يعني ايه؟ وقفوا في مكان معين في الصحراء ما يقدرش يرجع لانه مش عارف السكه اللي جه منها. اذا كان لا يستطيع ان يرجع يبقى من باب اولى لا يستطيع ان يتقدم. اذا كانت السكه اللي انا جاي منها وعارفها ما اقدرش ارجع لها، فما بالك السكه اللي لسه ما مشيتش فيها استطيع ان اسير فيها؟ لا. اذا سيظل واقفا مكانه. وهذا مثل المنافق، لا يستطيع ان يرجع ولا يستطيع ان يتقدم ويبقى في الصحراء دائما. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو المثل الاول. اما المثل الثاني فهو الطيب او كطيب. الطيب المطر الغزير، مطر غزير نازل من السماء. او كطيب من السماء، مطر غزير نازل من السماء. هذا المثل يضرب للقرآن الكريم. او كصيب من السماء، حينما ينزل المطر الغزير من السماء يصحبه عدة ظواهر. ظلمات، لان حينما يأتي المطر تغيب الشمس او السحاب يحجب الشمس فيه ظلمات. ورعد، مع المطر الشديد يأتي رعد قاصف. وبرق، يحدث ايضا برق، ظاهرة البرق تحدث مع المطر. اذا هناك ثلاث ظواهر تحدث مع المطر الشديد. الظاهرة الاولى الظلمات، الظاهرة الثانية الرعد، الظاهرة الثالثة البرق. المنافق حينما يقرأ القرآن الكريم يجد فيه هذه الظواهر الثلاث. يجد فيه ظلمات وهي لعنات الله سبحانه وتعالى على الكافرين والمعاندين والضالين، ويجد فيه رعب وهي الايات الزواجر التي تنذر بالعذاب الاليم، ويجد فيه البرق يعني النور الهادي الذي يهدي المؤمنين الى الطريق السليم. او كطيب اللي هو القرآن، كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حضر الموت. المنافق حينما يقرأ القرآن او يسمع القرآن فيجد فيه ايات العذاب او ايات الزواجر، يحاول انه ما يراهاش، او يحاول يحط صوابعه في ودانه لكن ما يسمعهاش. ولذلك تقرأ تجد كثير من القراء المعاصرين للقرآن الكريم اذا جه يرى القرآن ووجد ايات عذاب يحذفها ما يراهاش. اذا جبت فيه كبير في ميتم وجه مثلا يرى الزمر وجد قول الله تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة الزمر دي يراها، انما وثيق الذين كفروا الى جهنم الزمر دي ما يراهاش بهذا الاسلوب. ويختار ايات معينة يقرأها فيها بشارة وفيها رحمة، انما الايات اللي فيها عذاب او فيها نار او فيها سعير المنافقين لا يحبون ان يقرأوا هذه الايات. بل ان كثير من الناس يتشائمون بالوقوف على هذه الايات حتى في الصلاة. كثير من الائمة لا يقبلون ان يقفوا في صلاتهم على اية عذاب، ثم يستمروا في القراءة الى ان يصل الى اية فيها ثواب او فيها نعيم او فيها ذكر الجنة. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين. قد ذلك يكاد البرق يخطف ابصارهم. نور القرآن من قوته، من قوة نور القرآن يكاد يخطف ابصارهم واضح ومرئي، ولكنهم مع ذلك يتجاهلون نور القرآن ويغمضون اعينهم عن نور القرآن. قد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف هؤلاء الناس وموقفهم من القرآن الكريم وصفا عجيبا، فيقول كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. يعني ايه؟ اذا كان القرآن الكريم اياته لمصلحتي كان مؤمن بالقرآن، اذا كانت الايات لها مصلحة شخصية ليا حتى فلوس من القرآن هقرا القرآن بفلوس سهل، او ممكن الف 20 اكتوبة لان الرسول قال ان سورة ياسين بتنور القبر وسورة تبارك بتقعد مع الميت وسورة مش عارف ايه، واقعد الف هذه الاكاذيب من اجل ان اكتب في القرآن. اما اذا كان في القرآن غرامة ليا بان يطالبني بان ادفع الزكاة او بان اكون عادلا او بان اكون رحيما او يطالبني بالاخلاق الطيبة، حينئذ فانا لا اتبع القرآن الكريم. كلما اضاء لهم، كلما كان القرآن لصالحهم ما كانوا فيه مؤمنين بالقرآن، واذا اظلم عليهم يعني اذا كان القرآن ليس لصالحهم قاموا يعني وقفوا ولم يتبعوا القرآن. كلما اضاء لهم ما كانوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، ان الله على كل شيء قدير. ولهذا الاسلوب يجد القرآن الكريم يطيل الحديث عن المنافقين بالذات، لان نكبة النكبات هي المنافقين، وعلة العلل هي وجود المنافقين في المجتمع الاسلامي. المسلمون يستطيعون ان يميزوا الكافر لكن لا يستطيعون ان يميزوا المنافق. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يميز المنافق، لان الله يقول له وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم المنافقين مع العلم بانهم معه في المدينة وحول المدينة ومع ذلك لا يعلمهم، فنحن من باب اولى. ولهذا فان الله سبحانه وتعالى تكفل بتعريفنا بالمنافقين وبصفات المنافقين حتى نستطيع ان نصدقها على انفسنا وعلى الاخرين. فمن كانت فيه صفة من هذه الصفات فليتخلى عنها حتى يتوب الله سبحانه عليه ويتقدره مع المؤمنين الصادقين. فالذي يجد في نفسه صفة من صفات المنافقين فعليه ان يتخلى عنها فورا حتى يتقبله الله. ايها الاخوة نبدأ ايها الاخوة اعتبارا من الجمعة الماضية وهذه الجمعة ان شاء الله وفي الجمعة التي تلي في تفسير القرآن الكريم. مطلوب من الاخوة جميعا ان يراجعوا هذه الايات بعد ان يعودوا الى بيوتهم. الايات التي تحدثنا فيها اليوم تبدأ من الاية 1 وتنتهي بنهاية الاية 20 من سورة البقرة. الايات التي سنفسرها في الاسبوع القادم تبدأ من الاية 21 من سورة البقرة. وحبذا لو ان كل واحد منكم حفظ هذه الايات في بيته. لو انه حفظها لجنينا خيرا كثيرا. فارجو من الاخوة جميعا ان يواظبوا وان يحافظوا على هذه الخطب في الوقت نفسه ان يحفظوا الايات التي نقوم بتفسيرها وان يراجعوها بعد ذلك في البيت حتى ننجح في ربط العلاقة بين الناس وبين هذا القرآن. كذلك فاننا سنبدأ قريبا ان شاء الله في محاضرات الثلاثاء في شرح البخاري ان شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.